مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة. الحديث 33 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، رواه البخاري. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. المعنى الإجمالي: تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني من الجنابة، فطارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من الثوب، وطارة أخرى يكون المني يابسا وحينئذ تفركه من ثوبه فركا فيصلي فيه. اختلف العلماء في نجاسة المني، فذهبت الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين إلى طهارته مستدلين بأدلة كثيرة، منها ما يأتي. أولا: صحة أحاديث فرك عائشة رضي الله عنها المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا بظفرها، فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائر النجاسات. أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا، والله كرمه وطهره. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كالبول. أجابوا عن أحاديث غسله بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته، والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعا، فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث: طهارة المني وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها، استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا. وهذا إن شاء الله هو الصواب، أن المني طاهر. وكما ذكرنا قبل ذلك إن مخارج الإنسان اللي هي السبيلين، القبل يخرج منه الماء ويخرج منه البول، وعاوزك تكون دقيق في الكلام. الماء يعني المني، أما البول اللي هو البول، الماء والبول والمذي والودي والدم، كل هذه الأربعة تنقض الوضوء ويزاد على المني يترتب عليه الحدث الأكبر. ولكن انظر حتى نقف، أنا بذكر الكلام ده حتى نعلمه لعامة الناس، لنصل بالناس إلى وجوب اتباع الدليل وعدم إقحام العقل فيه. أقصد بهذا الكلام هذه الجزئية: إن عندنا المني اللي هو الماء طاهر، ومع ذلك أوجب الشرع الغسل منه، غسل البدن كله. عندك المدي وما المدي والودي والبول نجس باتفاق، وكذلك الدم إن خرج نجس، ومع ذلك ما أوجب الشرع منه إلا غسل العضو والأنثيين والوضوء فقط. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الأمور التعبدية والشرعية لا مجال للعقل فيها أبدا، نسلم بالنص الوارد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل. نعم، خروج الدم من السبيلين، ركز. في فرق أن يخرج الدم من السبيلين، وفرق يخرج الدم من بقية البدن. أي مكان في البدن عدا السبيلين لا ينقض الوضوء، واخد بالك؟ وبناء على هذا في جزئية معينة تعرض لها الشيخ صالح في الشرح الممتع، الشيخ صالح العثيمين، اللي هي المسائل الحديثة المستحدثة، اللي هي مسألة تحويل مجرى المياه أو مجرى الغائط، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى. الصواب في المسألة باختصار أنه يعامل معاملة من عنده سلس بول يتوضأ لكل صلاة على قول، أو لا يتوضأ إلا حيثما يتوضأ الشخص السوي على الراجح من أقوال أهل العلم. فضل شو محمد. هناك حكاية الشيخ محمود، الإنسان أصلا يستحي أن يتكلم بها بينه وبين نفسه، واخد بالك؟ ماشي، ما أنا أقول لك هو حاضر، يعني في دايما في إيه، في أشياء كده معينة يعني الواحد يجريها وخلاص وما يتكلمش. القاعدة إيه؟ أصاب المني ثوبه، بس وصل المني إلى ثوبه فقط. أما البحث عن الكيفية والتنقيب فهذا بعيد عن الحياء. واضح يا شيخ محمود؟ أصل لو فتحنا احتمالات وردة سنسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنا فاهم يا أخي، الله يبارك، فأنا عارف كويس قوي، قبل يا شيخ محمود فاهم كويس، ولكن دي أصلا أنت ممكن الأمر ده يطرأ عليك. طب كيف يبقى مع ذلك كان يعزل مثلا؟ يعني معنى ذلك كان نبدأ بقى يتطرق إلى العقل احتمالات كلها لا تليق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. والله أسلوب أكبر من كده أشتبه فضل علي، بس نصلتش
المعلومة. الآن ما تبقى في ذكر الرجل من المريض بعد الجمعة وصل إلى الثوب،
ماشي
خلاص خلاص أفضل وأنزل، بعدها وصل إلى الثوب، هذا يعتبر مني؟
أيوة مني طبعا، مني هذا مني؟ لا هذا مني؟ لا هذا مني؟ هذا مني. الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ مسلم: وإن لم ينزل. رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث، شعبها الأربع يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع. ثم جاهدها بفتح الجيم والهاء، معناه بلغ المشقة بكدها، وهي كناية عن الإلاج. المعنى الإجمالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائهن اليدان والرجلان ثم أولج ذكره في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة، وإن لم يحصل إنزال مني، لأن الإلاج وحده أحد موجبات الغسل. يؤخذ من الحديث وجوب الغسل من إلاج الذكر في الفرج وإن لم يحصل إنزال. يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد: الماء من الماء، المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني. وهذا طبعا أمر مستقر أن الغسل يجب إذا حدث إلاج وإن لم يقع إنزال. الحديث 35 عن أبي جعفر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. رواه البخاري. قال المصنف: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. طبعا الحنفية اسم أمه، وكانت امرأة من بني حفيفة حنيفة واشتهر بها. المعنى الإجمالي، كان أبو جعفر وأبوه فضل
عليه هذا الأمر. لما محمد بن الحنفية نسب إلى أمه؟ هو
ما لا يا أخي الفاضل، أولا ما فيش إشكال ولا حاجة خالص، الله يبارك فيك، لأن العرب كانت من أساليبها تنادي دايما بالمشتهر، يعني عندهم مثلا الكنية. لذلك تجد مثلا أن في الصحابة مشهور بكنيته عن اسمه كأبي موسى الأشعري. لو سألت كثير من الدعاء اسمه ايه يقول لك معرفش، وكأبي السنابل ابن بعكك، كل الكتب ما جغرت اسمه إلا النذر اليسير. فكانوا يشتهرون أيضا باللقب، لأن أصل لو قلنا مثلا هو محمد ابن كذا باسم أمه كان يشكل عليك، لكن دخل محمد ابن الحنفية بلقبها وليس باسمها معايا. فعشان كده الأعلام إيه؟ إما باللقب وإما بالكنية وإما بالاسم. واللقب ينقسم إلى قسمين، إما محمود وإما مذموم، كالأعمش والأحدب والأعرج والأصم والعلاف وهكذا. يقول: كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، وعنده قوم، فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة، فقال: يكفيك صاع. وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر، فقال: إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر وأكثف منك شعرا وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمن في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. قال في بداية المجتهد: لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه، إن الصاع الذي هو أربعة أمداد يكفي للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات، كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر. استحباب التخفيف في الماء الطهارة، الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة الأمر يا أخوانا، مسألة الاقتصاد في الماء سواء في الغسل أو في الوضوء، هذه ينبغي أن نكون أولى الناس التزاما بها، حتى لو أن الله عز وجل أكرمنا وأسعدنا بالماء الوفير وبالماء الكثير، كثرة الماء شيء واتباع الهدي شيء آخر. فلا يليق أبدا أن نرى بعض إخواننا ممن يطلبون العلم والآلة التي نتوضأ منها وهي تسمى بالصنبور أو الحنفية، يعني ينزل منها من الماء ما يملأ القلال بعد أن يتوضأ الإنسان منها. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى على صاحبه من الوقوع في المحظور. نعم. لا، المسألة دي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما سوف يأتينا في غسل اللهفان يتكلم فيها كلام شديد، وقال أن الوسوسة مرجعيتها إلى سببين: الأول جهل بالشرع، الثاني خبل بالعقل. أنا أشغل كده، وبالذات الطهارة في المية بالذات. لا، عشان كده دايما حاول، لأن الأسئلة في الطهارة والوضوء كثيرة جدا والوسوسة بالذات، حاول أن تكون حازما مع من يستفتيك رحمة منك به، وخبلك وكذا. وسيأتينا برضو في غسل اللهفان، لا نريد أن نتعجل حتى لا تكون المعلومة مبتورة أو غير دقيقة، لابد أن نفرق بين الاحتياط وبين الوسوسة. لا احتياط على ما ورد به النص، يعني إيه؟ قمة الاحتياط أن تتوضأ ثلاث مرات. طيب، ما تيقنت من غسل أعضائي، يبقى أربعة، دخلنا في الوسوسة، لأننا إذا قلنا أن الأربعة احتياط والخمسة احتياط كده احتطنا على فعل الشارع، ودي مصيبة لوحدها، واخد بالك؟ يبقى هنا الحزم إيه يا أخوانا؟ الحزم، وده الأمر ده أيضا حاول أن تطبقه على نفسك، يعني ضرءا لأن يتطرق إليك الوسواس. حاول تتوضأ مرة، ودي مهمة جدا، حتى لو في أي احتمالية لتطرق الوسواس إليك يبتعد مرة. وطبعا ومن الطرائف لما ذكر الإمام المروزي عن الإمام أحمد: قلنا بين الإمام يصلي وكنا نرمقه في صلاته لنتعلم منه. يرمقون الإمام، يقول: فبين الإمام يصلي ووضع يديه على صدره، إذا به بأصبعه يقول هكذا وهو بيصلي كذا، فطبعا قالوا لعل فيه أثر وإحنا ما نعرفش. فسألوا الإمام بعد أن فرغ من الصلاة قالوا يا أن فعلت كذا، قال أتاني الشيطان وقال لي لم تغسل رجليك. قلت له شاهدي عدل، قلت له شاهدي عدل يشهدوا على صحة كلامك، أنت أصلا كذاب ما أنتش محترم، واخد بالك أنت ذي، فعاوزين شاهدي عدل عشان تصدق كلامك. ده من الفقه العالي، ما هم أصلا مهما أوتيت من العلم يعني إيه لست بكبير على الشيطان، سيأتيك يبقى تقابله بالفقه العالي. شاهدي عدل، واخد بالك معايا أخوانا كده. وبرضه في رواية قال له يا إمام ما قرأت الفاتحة بعد أن ركع؟ قال ما بلغ نصحك إلى هذا الحد. يعني أنا فعلا لو أنا مخدش فتحة تفكرني ده أنت هتفرح إن أنا مخدش فتحة بطل الصلاة. أيوة أنس،
هل ورد النبي عليه الصلاة والسلام دون أن ينزل قطرة؟
دون أن إيه؟ لا هذا
سمعت بعض أهل العلم يقول يعني فعلها ورمان أن نتوضأ بحيث يعني يمشي الوضوء مشيا على أعضاء
لا، هذا إن أردت تطبيقه واقعا لن يكون. وأنا أذكر مرة وأنا في بادي الحجاز كنت أسكن مع البدو، يعني كان طبيعة عاملي موجه عام في مدارس البدو، قال لك مصر ارميه هناك. الشاهد فكنت أسكن مع البدو، المية قليلة، كنت فعلا أتلذذ بالنظر إلى أحدهم وهو يتوضأ، عجيب. طبعا هناك اللبريق وحبلا فعلا بدون مبالغة كان يتوضأ بأقل من هذه والله، وأنظر بعد أن يفرغ أجد كل أعضاء وضوئه ينزل منها الماء. ازاي ما نشعر لذلك هم بدأوا يعلموني، واخد بالك؟ لقالك انت على وضعك ده مش هتنفع معنا خالص، السبهللة بتاعت مصر دي مش هتنفع، واخد بالك؟ فكان فعلا يعلم يمسك اللبريق بيده اليسرى ويفرغ في كفه اليمنى ويبدأ يضم الكفين ويغسل، وفعلا بتكف وإلى الآن أنا بعمله، بتوضأ ويقطر منك الماء. أما أن هو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل من شيء من الماء، هذا لم يصل إلي في علم منه شيء.
هل يجزئ
المسح؟ لا لا يجزئ، لا
فإن فعل ذلك فإنه يمسح،
لا لا أصلا غسل سلت الماء على العضو، كن بقى الماء قليل أو كثير.
وإلا يسمى مسح؟
لا، هذا يسمى مسح، ما يسمىش غسل. معايا مشايخ؟ لا في الغسل أي نعم مرة واحدة فقط نعم. تقترب من الدش وتفتح على رأسك حتى يعمم الماء الجسد كله.
لا يعني غسل الرأس ثلاث مرات ثم بعد ذلك صب مرة واحدة على جميع الجسد كما جاء في السنة.
لا أصل الرأس مرة واحدة.
غسل الرأس ثلاث مرات
في فرق بين غسل الرأس، الله يبارك فيك ركز بس، في فرق بين غسل الرأس ثلاث مرات وفي حثو على الرأس ثلاث مرات، دي غير خالص. وبيحثو على الرأس حتى يصل الماء إلى منابة الرأس، إلى منابة الشعر، واخد بالك أنت إزاي؟ وبعد ذلك يفيض على جسده الماء، يبدأ باليمين كما تقدم وينتهي باليسار كما تقدم أيضا، ويؤخر رجلي. الدش أنت تميل جهة اليمين قليلا حتى يعمم الماء الشق الأيمن، ثم تميل جهة اليسار وانتهى الأمر على ذلك. يعني لا نريد أن نقف مثل على مثل هذه الأمور. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ ها؟ تفضل يا شيخ.
رجل في المعذور وأورج ذكره في المعنى الثاني للفرج، هل يلزم الغسل؟
يعني وطأ في الدبر، أي نعم يجب الغسل، يجب الغسل، نعم هذا هو الصواب إن شاء الله. طيب فضل ها؟ نعم؟ ها؟ أي نعم؟ ما هو ده كلام أهل العلم قصوا عليه، ماشي يا أخي؟ نعم ها؟ قصوا عليه نعم. يقول رجل فقير رزق بمولود وعند تسجيله في سجل المواليد أخطأ الموظف في تسجيل اسم الأم، وبعد سنوات حاول الأب استخراج شهادة ميلاد رقم قوم الابن، وعند ذلك اكتشف الخطأ في اسم الأم، وأمامه طريقان لإصلاح هذا الخطأ، توكيل محامي لرفع قضية صحيح الاسم وما يستتبعه ذلك من مصاريف وأتعاب للمحامي، إعطاء مبلغ من المال لموظف بالسجل المدني يستخرج له شهادة وفاة للابن تتضمن اسم الأم الخطأ، استخراج شهادة ميلاد للابن بالبيانات الصحيحة باعتباره ساقط قيد، فهل يجوز له أن يسلك المسلك الثاني لتصحيح وضع خطأ ليس له في يد نظرا لضيق ذات يده عن توفر من فخط رفع القضية؟ لا، دي قضية خاصة. الفتوى هنا تعرض القضية على رجل من أهل العلم من الأكابر يفتيك بالجواز للضرورة، أما نحن فلا نجرؤ على ذلك، لأن مسألة الضرورة اللي هو فعل المحظور مع بقاء الحاضر ده من اختصاص أهل العلم الكبار، فليس لنا أن نقدم على هذا بحال من الأحوال، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم؟ أي نعم، أقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله باب التيمم، وسنحاول إن شاء الله جاهدين أن نملي عليكم بعض الأمور المتعلقة به، فهي أمور نفيسة حتى نفرغ من الباب كله، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول. أن يلهمنا وإياكم رشده والصواب، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.